لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة لا تعاد، وقلنا أننا سنتكلم في عدة نقاط في هذه القاعدة. مرت نقطتان، الأولى كانت في مضمون القاعدة والثانية كانت في مدرك القاعدة، وأضفنا لها بذكرنا لروايات وأدلة تؤكد مضمون القاعدة في الخمسة المذكورة، بل وأضفنا لها روايات وأدلة تؤكد مضمون القاعدة في ثلاثة أخرى. ولعلي نسيت أن أبين النقاط التي أريد أن أبحثها في هذه القاعدة في بداية الحديث عن القاعدة. مرت إلى الآن نقطتان من النقاط التي أردنا بحثها في هذه القاعدة، وهما في مضمون القاعدة وفي مدرك القاعدة. سنبحث في النقطة الثالثة في كيفية حل التعارض بين الحصري بالخمسة في حديث لا تعاد وبين ما دل على وجود ثلاثة أمور أخرى يكون الإخلال بها ولو سهوا مبطلا للصلاة أيضا ومعه تجب إعادتها. لابد من معالجة هذا التعارض. في النقطة الرابعة نبحث في كيفية حل التعارض بينما دل على بطلان الصلاة بمطلق الزيادة عمدا وسهوا وبين الحصر بالخمسة أو بالثمانية. في النقطة الخامسة نبين معذورية حتى العامد في بعض الحالات في الإخلال بغير الخمسة أو الثمانية. في النقطة السادسة نبحث هل تشمل القاعدة الجاهل أم تختص بالناسي، وأي قسم من أقسام الجاهل تشمل القاعدة؟ هل تشمل الجاهل مطلقا سواء كان مقصرا أو قاصرا، أم هي تشمل الجاهل القاصري فقط أو لا تشمل الجاهل مطلقا؟ في النقطة عليكم السلام السابعة نبحث هل تشمل القاعدة الموانع أو لا تشمل الموانع. في النقطة الثامنة نبحث هل تختص القاعدة بحالة الفراغ من الصلاة. في النقطة التاسعة نبحث هل تشمل حالة الزيادة. في النقطة العاشرة نبحث ما المراد بالطهور الذي ورد أنه من المستثنيات في حديث لا تعاد، هل يختص بالطهارة الحدثية أم يشمل الطهارة الخبثية أيضا. ولعلنا نبحث في نقطة أخيرة هي النقطة الأحدى عشرة في أمثلة لتطبيقات بحسب العناوين، التطبيقات التي هي مشمولة لقاعدة لا تعاد. تكلمنا إلى الآن في نقطتين، النقطة الأولى كانت في مضمون القاعدة والنقطة الثانية كانت في مدرك القاعدة، وأضفنا لذلك أدلة وروايات أخرى تؤكد بطلان الصلاة بالإخلال العمدي والسهوي في الخمسة المستثنات في حديث لا تعاد. اليوم نريد أن نتكلم أنه توجد روايات وأدلة تدل على بطلان الصلاة في غير هذه الخمسة، وتثبت أن الخلل ولو السهوي في ثلاثة أخرى هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام أثناء تكبيرة الإحرام، والقيام الذي يكون عنه الركوع هو ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا أيضا كالخمسة المستثنات في القاعدة. وسبب ذكري لهذه الأدلة لكي يكون ذلك مقدمة للنقطة الثالثة، حيث سنبحث أن القاعدة استثنت خمسة وقالت في هذه الخمسة تبطل الصلاة ولو بالإخلال السهوي، فكيف نجمع بين الحديث الذي هو مدرك القاعدة الذي استثنى خمسة فقط بينما توجد أدلة أخرى تثبت أن الإخلال ولو السهوي في ثلاثة أخرى هو مما يبطل الصلاة ومعه تجب إعادتها؟ حينئذ لابد أولا أن أبين أن هناك روايات وأدلة أخرى تثبت أن الإخلال السهوي في ثلاثة أخرى لم تستثنى في حديث لا تعاد أيضا هو مما يبطل الصلاة. هذه الثلاثة هي كما قلت النية وتكبيرة الإحرام والقيام، القيام الركني الذي هو القيام أثناء تكبيرة الإحرام والقيام الذي يكون عنه الركوع. فمما دل على بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا كصحيحة زرارة في الجزء السادس في صفحة 12 الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل، المقصود به جميل ابن دراج الثقة، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح افتتاح الصلاة، قال يعيد. وكذلك في الحديث سبعة في نفس الباب صفحة 14 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى والطريق صحيح، عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن أي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، أحمد بن الحسن فطحي ثقة، عمرو بن سعيد فطحي ثقة، عن مصدق، مصدق ابن صدقة فطحي ثقة، عن عمار، عمار بن موسى الصاباطي فطحي ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، يعني لم يكبر تكبيرة الإحرام، قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح. إذن هذه الأدلة، هاتان الروايتان وغيرهما تدلان على بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا. هي أصلا هاتان الروايتان تكلمتا عن الناسي فضلا عن العامد، إذا كان الناسي لتكبيرة الإحرام تبطل صلاته فمن باب أولى يكون من تركها عمدا تبطل صلاته. إذن هذه واحدة أخرى غير الخمسة ولم يشر إليها في حديث لا تعاد. ومما دل على بطلان الصلاة بترك القيام أثناء تكبيرة الإحرام عمدا وسهوا ما جاء في الجزء الخامس صفحة 503 الباب 13 من أبواب القيام حديث الأول 503 الباب 13 من أبواب القيام الحديث الأول قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نفس الطريق السابق طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى في الوسائل في الجزء 30 صفحة 135 الطريق الرابع صحيح محمد بن أحمد بن يحيى هو محمد بن عبد ابن عمران بن عبد الله ابن سعد الأشعري قال النجاشي أبو جعفر كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء وقال الطوسي جليل القادر كثير الرواية له كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن الحسن الذي هو ابن فضال الثقة المعروف فطحي عن عمرو بن سعيد المدائني ثقة فطحي عن مصدق بن صدق المدائني ثقة فطحي عن عمار بن موسى الصاباطي فطحي ثقة فالرواية موثقة قال نعم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه الصلاة من قعود فنسي إلى أن قال إن وجبت عليه الصلاة الإمام من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدي بافتتاحه وهو قاعد لكن في المصدر ولا يعتد كما هو الصحيح بافتتاحه وهو قاعد هذه الرواية واضحة في أن القيام أثناء تكبيرة الإحرام تركه مبطل للصلاة ولو كان ذلك سهوا إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي فضلا عن العمد أما اشتراط القيام الذي يكون عنه الركوع فيستدل على أن الصلاة باطلة بتركه ولو سهوان بدليلين لا توجد رواية في المقام إنما يستدل على ذلك على ركنية القيام الذي يكون عنه الركوع بدليلين الدليل الأول هو التسالم الذي لعله ناشئ من وصول ارتكاز متشرعي لأصحابنا المتقدمين والدليل الثاني قالوا أن القيام المتصل بالركوع إنما هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا لدخله في مفهوم الركوع فإن حقيقة الركوع متقوم بالانحناء الخاص عن قيام وإلا فمجرد الانحناء غير المسبوق بالقيام كما لو نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي لا يطلق عليه الركوع بل يطلق عليه أنه على هيئة الراكع فرق بين أن يكون الإنسان على هيئة راكع وبين أن يركع الركوع متقوم بأن يكون مسبوقا بقيام أما الانحناء غير المسبوق بالقيام فهو لا يطلق عليه الركوع لا لغة ولا عرفا وعليه فالإخلال بمثل هذا القيام حيث أنه يؤدي إلى الإخلال بالركوع الذي هو أحد الخمسة المستثنات في حديث لا تعاد مضافا للدليل الخاص بالركوع حيث أن الإخلال بهذا القيام يؤدي إلى الإخلال بالركوع فحينئذ يكون الإخلال به عمدا أو سهوا مبطل للصلاة ركنيته وفق الدليل الثاني ليست ركنية مستقلة بل لأنه بدون هكذا قيام لا يتحقق الركوع الذي ثبت أنه ركن بمعنى أن الصلاة تبطل بالإخلال به عمدا أو سهوا. هذا الإخلال بالترك. أما الإخلال من حيث الزيادة فلا تتصور إلا بزيادة الركوع المبطلة ولو سهوا، يعني زيادة قيام بدون ركوع لا تتصور، وإنما تتصور بزيادة الركوع الذي هذه الزيادة هي مبطلة أيضا ولو كانت سهوا. هذا بالنسبة إلى القيام. أما النية فاشتراطها أيضا أمر مسلم عندهم، وتركها عمدا أو سهوا مبطل للصلاة، أما زيادتها فغير متصورة الكلام في تركها. ودليل بطلان الصلاة بتركها ولو سهوا هو التسالم بين الفقهاء على ذلك، بل اشتراطها من الضرورات، إذ إنه لا بد من إتيان أجزاء الصلاة بداعي القربة، فلو أتى بها من غير قصد أو بقصد الرياء تكون الصلاة باطلة. يقول تعالى وأقم الصلاة لذكري، إذن الصلاة مشروطة بأن تكون لله سبحانه وتعالى، كما في طه الآية 14 ويقول أيضا فصلي لربك وانحر كما في الكوثر 2. إذن توجد ثلاثة أمور هي الأخرى تبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا أو سهوا، ولم تذكر في حديث لا تعاد. هذه الأمور جعلت ما يعرف بالركن عند الفقهاء ثمانية أمور وليست خمسة كما ورد في حديث لا تعاد. هذه الأمور يعبر عنها فقهيا بالركن، والمعروف بين الفقهاء إن الركن هو ما تبطل الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا، ولا ثمرة من تحقيق معنى الركن لأن هذه اللفظة لم ترد في لسان الشارع المقدس، بل هي مجرد اصطلاح عند الفقهاء. إذن توجد ثمانية أمور تبطل الصلاة بالإخلال بواحد منها ولو سهوا، وهذا يدخلنا في النقطة الثالثة. نريد أن نبحث في النقطة الثالثة في كيفية حل التعارض بين الحصر بالخمسة في حديث لا تعاد وبين ما دل على وجود ثلاثة أمور أخرى يكون الإخلال بها ولو سهوا أيضا مبطل للصلاة. الظاهر من قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. الظاهر من ذلك إن الخلل الواقع في الصلاة إذا لم يكن من ناحية أحد هذه الخمسة ولم يكن عن عمد لا يكون موجبا للإعادة. فمفاد الحديث انحصار الأركان في هذه الخمسة، وأنها فقط هي التي يجب إعادة الصلاة بالإخلال بها ولو سهوا، بينما ثبت لنا من هذه الأدلة الإضافية أنه توجد أركان أخرى للصلاة تبطل الصلاة بالإخلال بها ولو سهوا. هذه الأمور الأخرى هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام في أثناء تكبيرة الإحرام والقيام الذي يكون عنه الركوع. هذه الأمور هي أيضا مما يوجب بطلان الصلاة لو أخل بها المكلف ولو سهوا. فيكون حديث لا تعاد مفاده عدم وجوب الإعادة لو كان الإخلال من غير ناحية هذه الخمسة كالإخلال في النية وتكبيرة الإحرام والقيام، هذا المفاد يكون معارضا للروايات والأدلة التي دلت على وجوب الإعادة لو كان الإخلال من ناحية النية والتكبيرة والقيام. حديث لا تعاد مفاده أن الإنسان لو أخل بالنية وتكبيرة الإحرام والقيام إخلالا سهويا فلا تعاد الصلاة ولا تبطل، بينما الأدلة التي دلت على أن الصلاة تبطل بالإخلال السهوي بالنية وتكبيرة الإحرام والقيام تكون هناك معارضة بين مفاد حديث لا تعاد وبين مفاد هذه الأدلة التي دلت على وجود أمور أخرى غير الخمسة أيضا تبطل الصلاة بالإخلال السهوي بها. فكيف نعالج هذا التعارض؟ أجيب عن ذلك بعدة وجوه، أهمها ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما أجاب به السيد البجنوردي في القواعد الفقهية، في قواعده الفقهية، وهذا الكتاب من مصادر القواعد الفقهية المهمة، في الجزء الأول صفحة 104 بحسب مطبعة الهادي الطبعة الأولى سنة 1419، السيد محمد حسن البجنوردي المتوفى 1395 هجرية، أفاد أن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تعاد عام، ومفاده عدم وجوب إعادة الصلاة بوقوع الإخلال في أي شرط أو جزء سواء كان ذلك عمدا أو سهوا. لا تعاد الصلاة بالإخلال بها، هكذا التقدير، إلا في خمسة. قبل الإلا لا تعاد الصلاة، ما مفاد لا تعاد؟ مفاد لا تعاد عدم وجوب إعادة الصلاة بوقوع الإخلال في أي شرط أو جزء أو مقدمة عمدا وسهوا. خرج من هذا العموم الإخلال العمدي، الرواية تقول لا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمسة، لا تعاد اترك هذه الخمسة، لا تعاد الصلاة بالإخلال في أي جزء أو شرط أو مقدم سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، هكذا مفاد الحديث. لكن نقول من الأول الحديث لا يشمل الإخلال العمدي، لماذا؟ لأن عدم وجوب الإعادة في حالة العمد خلف فرض جزئية الجزء وشرطية الشرط، إذ إن معنى جعل شيء جزءا أو شرطا للصلاة أن الصلاة لا تتحقق بدونه. فنفس أدلة جزئية الجزء، نفس الدليل الذي دل على أن القراءة جزءا، ونفس الدليل الذي دل على شرطية شرط أن الطمأنينة شرط، نفس هذه الأدلة تتناقض مع احتمال شمول حديث لا تعاد للعام. وعليه فحديث لا تعاد حاكم على أطلاق أدلة الأجزاء والشرائط، بحيث لولاه لكان مقتضى أطلاق أدلة الأجزاء والشرائط ثبوت الجزئية والشرطية وأن الإخلال العمدي بالجزء أو الشرط مبطل للصلاة حتى في حالة السهو والنسيان. لكن الحديث ضيق دائرة ذلك الإطلاق وخصص ذلك الإطلاق بالإخلال العمدي في غير هذه الخمسة. بعبارة خرج الإخلال العمدي عن حديث لا تعاد بالأدلة الدالة على الجزئية والشرطية. فالإخلال العمدي خارج عن مفاد القاعدة وبقي كل إخلال سهوي. إذن لا تعاد الصلاة هكذا يكون مفاد الحديث بالإخلال السهوي إلا في هذه الخمسة. ففي هذه الخمسة يكون الإخلال السهوي مبطلا للصلاة. ويا أنتم إذن حديث لا تعاد مفاده أتكلم الآن عن المستثنى منه. حديث لا تعاد في المستثنى منه مفاده عام يشمل كل إخلال حتى العمدي. خرج منه الإخلال العمدي لما دل على أدلة جزئية الجزء لما دل على جزئية جزء أو شرطية شرطا. يشمل لا تعاد يشمل كل إخلال عمدي وسهوي بدوا. لكن لو قلنا بهذا الفهم فيتناقض مع أدلة الجزئية والشرطية، فيكون المراد أن حديث لا تعاد مفاده عدم وجوب الإعادة بالإخلال السهوي، هذا مفاده. منتبهين وياي؟ إذن حديث لا تعاد في المستثنى منه يدل على عدم وجوب الإعادة في أي إخلال سهوي في أي جزء أو أي شرط. هذا 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 هو عموم حديث لا تعاد، لكنه كسائر العمومات قابل للتخصيص. فكما خصص بمخصص متصل بواسطة استثناء الخمسة، كذلك يمكن أن يخصص بمخصص منفصل يدل على ركنية أمور أخرى غير الخمسة، يعني يدل على استثناء أمور أخرى غير الخمسة. هذا الوجه هو الذي ذكره سيد البجنوردي، أعيده ملخصا. سيد البجنوردي يقول يوجد مستثنى منه ويوجد مستثنى. المستثنى منه ماذا أفاد؟ لا تعاد الصلاة. شنو لا تعاد الصلاة؟ لا تعاد الصلاة من أي إخلال، لكن أخرجنا الإخلال العمدي من الأول بدليل جزئية الجزء وشرطية الشرط، فبقي الحديث عاما يشمل كل إخلال سهوي. فمعنى الحديث في المستثنى منه أن أي إخلال سهوي في أي جزء أو شرط لا يبطل الصلاة. هذا هو مفاد الحديث في المستثنى منه. فإذن الحديث يدل بعمومه على أن أي إخلال سهوي في أي جزء أو شرط لا يبطل الصلاة. ثم خصص هذا العموم بمخصص متصل هو ما ورد في المستثنى الذي هو هذه الخمسة. فصار معنى الحديث أن أي إخلال سهوي غير مبطل للصلاة إلا في هذه الخمسة، فالإخلال السهوي يكون مبطلا لها. وكما خصصنا عموم الحديث بمخصص متصل يمكن تخصيص ذاك العموم بمخصص منفصل، فما دل على ركنية الأمور الثلاثة يكون مخصصا منفصلا لعموم حديث لا تعاد في جانب شنو
مستثنى منه؟
المستثنى منه. هكذا يقول السيد البجنوردي. واضح هذا؟
واضح جدا. لكن هذا خلاف كون الاستثناء دال على الحصر.
جاي بخدمتك. رد على ذلك الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في قواعده أيضا في الجزء الأول، بعدين نجي إلى الحصر، بأن العمومات التي تخصص بعدد يشكل تخصيصها بمخصص آخر. هذا طبعا مبني على بحث أن للعدد مفهوم، وقد مر من البحث المفصل فلا أعيده، مر مفصل أقبله هنا كأصل موضوعي. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول هذا الكلام صحيح لو لم يكن الحديث مخصص بعدد، يعني حدد في المخصص عدد معين، فالعمومات المشتملة على العدد في التخصيص يشكل أن تخصص بمخصص آخر، بل إن هذا أشبه شيء بالمعارض للمخصص. الحديث ماذا قال؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هذا تخصيص بعدد. ثم أأتي فأقول أن هذا الحديث مخصص بثلاثة أخرى، يقول هذا يدخل في التعارض ولا يدخل في المخصص، أشبه شيء بأنه معارض. الأدلة التي دلت على أن الصلاة تبطل بالإخلال السهوي في الثلاثة
معارضة،
تعارض تخصيص عموم لا تعاد بالخمسة التي حددت بعدد معين. هكذا يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. إذن هذا الوجه فيه دغدغة، فيه نقاش. طبعا هذا الجواب مبنائي، هناك من يرى بأن لا مفهوم للعدد. أخشى الإطالة أدخل في هذا لأني عالجته سابقا. الوجه الثاني أن هذه الأمور الثلاثة لا توجب تخصيصا زائدا في حديث لا تعاد، لكي يرد عليها ما قاله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، هي لا توجب تخصيصا. وبعبارة أخرى، توجد نكتة جعلت الإمام يقتصر على هذه الخمسة ولم يذكر الثلاثة الأخرى. هذه الثلاثة الأخرى لا توجب تخصيصا، بل أنها لم تذكر لنكتة. ما هي النكتة؟ حاصل هذه النكتة، يقول إما من جهة النية فإن العمل من دون نية لا يصدق عليه صلاة، فالمكلف إذا لم ينو الصلاة لا يصدق أنه دخل في الصلاة حتى يحكم عليه بإعادتها. يعني صاحب هذا الوجه يريد أن يقول إن الإمام لم يقل إن الصلاة تبطل بترك النية، لأنه لم يدخل المكلف في الصلاة أصلاً لكي يقال أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لوضوح أن الصلاة لم تتحقق حتى يقال أنه يجب عليه إعادتها. أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فإذا لم يكبر المكلف فأيضا لم يتحقق منه الدخول في الصلاة حتى يحكم عليه بالإعادة أو بعدمها، أصلا لم يدخل في الصلاة حتى يقال أنه تجب عليه الإعادة. فهذان الأمران النية وتكبيرة الإحرام محققان لعنوان الصلاة، والحديث يبين الحكم بعد تحقق هذا العنوان. فلم يذكرهما الحديث لأنه بدونهما لا صلاة كي يحكم بإعادتها أو عدم الإعادة. هذه النقطة التي جعلت من الإمام لم يذكر النية ولا تكبيرة الإحرام. بدون النية وتكبيرة الإحرام لا توجد صلاة أصلا. واضح؟ كأنه أمر مسلم أن المكلف لم يدخل في صلاة حتى يقول الإمام إنه إن أخل بواحد من أجزائها أو شرائطها فإنه عليه الإعادة. أصلا هو لم يدخل في الصلاة. ها؟ شلون؟ لا نتكلم عن صاحب الوجه يقول لا يتحقق عنوان الصلاة حتى الفاسدة. هذه ليس الصلاة، هذه ليس الصلاة أصلا، لا يطلق عليها صلاة، مو صلاة فاسدة، لأنه ما نوى الصلاة، نوى شيء آخر. وتكبيرة الإحرام لم يدخل في فعل الصلاة بغض النظر عن كونها فاسدة أصلا، لم يدخل في فعل الصلاة، هذا فعل شيء آخر أجنبي عن عنوان الصلاة. عنوان الصلاة صاحب الوجه يقول عنوان الصلاة لا يتحقق إلا بنية وتكبير. أما بالنسبة للقيام، فالقيام الركني قلنا أنه على نحوين: القيام أثناء التكبيرة، والقيام الذي يكون عنه الركوع. أما القيام أثناء التكبيرة فلعل عدم ذكره هو من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الإحرام بدونه. وإذا لم تتحقق تكبيرة الإحرام لم يتحقق عنوان الصلاة. بدون القيام الذي هو في أثناء التكبيرة لا تتحقق التكبيرة. عنوان التكبيرة لا يتحقق، عنوان التكبيرة لا يتحقق، وبالتالي لم يتحقق عنوان الصلاة. لكن عجيب، ليش لا يتحقق عنوان التكبيرة؟ ها؟ تكبيرة الإحرام تتحقق كعنوان من قيام أو من جلوس، يعني لم يؤخذ في مفهوم التكبيرة القيام. ليش ما يتحقق عنوان؟ ولذلك قال الشيخ المصنف في قواعده: لعل عدم ذكره، لعل. وأما القيام المتصل بالركوع الذي يكون عنه الركوع فلأنه محقق لعنوان الركوع، فترك القيام السابق على الركوع بلحظة يلازم ترك الركوع، لأننا قلنا إن حقيقة الركوع متقوم بالانحناء الخاص عن قيام، وإلا فمجرد الانحناء غير المسبوق بالقيام لا يطلق عليه الركوع لا لغة ولا عرفا، بل هو على هيئة الراكع. فالإخلال بالقيام السابق للركوع بلحظة إخلال بالركوع، وبالتالي فهذا القيام ليس ركنا مستقلا، بل هو محقق لواحد من الخمسة المستثنات في حديثي لا تعد. طبعا أيضا يوجد نقاش في هذا، لكن أنا ذكرت لست في مقام الاستدلال على ركنية هذه الأمور، إنما فقط أريد أن أعالج التعارض بناء على ركنيتها. جاي بعد. واضح؟ إذن هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يقول توجد نكتة جعلت من الإمام لا يذكر هذه الثلاثة، وأدلة هذه الثلاثة ليست تخصيصا. النكتة ملخصها أنه بدون النية وتكبيرة الإحرام لا يتحقق عنوان الصلاة حتى يقال يجب إعادتها أو لا يجب. وبالنسبة إلى القيام، أما القيام في أثناء التكبيرة فهو يحقق عنوان التكبيرة، فرجعنا إلى الأول. وأما القيام الذي يسبق الركوع فهو بدونه لا يتحقق عنوان الركوع، والركوع مذكور في المستثنيات الخمس. الوجه الثالث: إذا لم نقبل بالوجهين الأولين للمناقشتين المارتين، يمكن جدا أن يقال إن الاستثناء إنما يفيد الحصر الحقيقي فيما إذا لم توجد قرينة على خلافه. إحنا شنو سبب التعارض المتوهم؟ أنه يوجد استثناء، والاستثناء يدل على الحصر، إلا لا يدل على الحصر الحقيقي إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف. واضح؟ هذا سبب التعارض. فإذا وجدت قرينة على الخلاف فنقول يمكن أن يفيد الحصر الإضافي النسبي وليس الحصر الحقيقي. الاستثناء إنما يفيد الحصر الحقيقي إذا لم توجد قرينة على الخلاف، أما إذا وجدت قرينة على الخلاف على أنه ليس حصرا حقيقيا فيفيد الحصر الإضافي. وفي مقامنا الأدلة والروايات التي دلت على ركنية الأمور الثلاثة، النية وتكبيرة الإحرام والقيام بشقيه، قرينة على أن لفظة إلا في حديث لا تعاد تفيد الحاصر بالقياس إلى غير هذه الأمور الثلاثة، تفيد الحصر بالنسبة إلى غير هذه الأمور الثلاثة. يعني في هذه الأمور الثلاثة الحصر بالخمسة ليس حقيقية، الحصر إضافي، الحصر إضافي بالنسبة إلى غير هذه الأمور الثلاثة. وحينئذ لا تعارض بين حديث لا تعاد وبين الروايات والأدلة التي دلت على ركنية غير تلك الأمور الخمسة. يعني إلا في هذه الخمسة وغير هذه الثلاثة بقرينة الأدلة التي دلت على ركنية الثلاثة يكون الحصر في حديث لا تعاد ليس حصرا حقيقيا وإنما حصر إضافي، يعني بالنسبة إلى غير هذه الأمور الثلاثة وغير هذه الأمور الخمسة. وهذا وجه في غاية المعقولية. مقتضى الجمع بين الأدلة، بين حديث لا تعاد وبين الأحاديث التي دلت على ركنية الثلاثة لا يكون الحصر حقيقيا وإنما الحصر إضافي، يعني بالقياس إلى غير هذه الأمور الثلاثة. الحصر هنا قياسا إلى غير هذه الأمور الثلاثة وغير تلك الأمور الخمسة المذكورة في الحديث.
قرينة من خارج الدليل.
من خارج الدليل.
يعني مو أشبه بال.
ويكفي القرينة. بقي شيء أخذ من وقتكم دقائق. إن الحديث ذكر إن الأمور التي تبطل الصلاة حتى سهوا، ذكر من الأمور الطهارة والوقت والقبلة. الحديث ذكر هكذا، وهذا هو حكم ما عده الفقهاء ركنا. الركن عند الفقهاء ما هو؟ ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا. والحديث ماذا قال؟ أن الصلاة تبطل بالإخلال بمن؟ جابون بالطهور والوقت والقبلة عمدا وسهوا. يعني ما ذكره الحديث أن هذه الأمور حكمها حكم الركن وفق المصطلح الفقهي، لكن الفقهاء لم يذكروا هذه الثلاثة من ضمن الأركان، مع أنهم حكموا على الإخلال بها بنفس حكم الركن الذي هو تبطل الصلاة بالإخلال به ولو سهوا. فلماذا لم يذكروا هذه الثلاثة ضمن الأركان؟ الفقهاء متفقون على أن الإخلال بالطهور والوقت والقبلة ولو سهوا يبطل الصلاة. أعطوها حكم الركن الذي قالوا أنه ما تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته عمدا أو سهوا، لكنهم لم يعدوا هذه الثلاثة من ضمن الأركان. هناك في بحثنا السابق الآن قلنا لماذا لم يذكر الحديث النية وتكبيرة الإحرام والقيام؟ هنا نعكس نقول الحديث ذكر الطهور والوقت والقبلة لكن الفقهاء لم يعدوها من ضمن الأركان مع أنهم تسالموا على أعطائها حكم الركن. يقال هنا لعل ذلك كما يقول الشيخ الإيرواني في قواعده من جهة أن الركن مصطلح يختص بالأجزاء التي تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوان، ومن الواضح أن الطهارة والوقت والقبلة ليست أجزاء للصلاة وإنما هي شرائط لها. الركن مجرد مصطلح. النقطة الرابعة ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. إذا تريدون تحضرون الركن النقطة الرابعة، يوجد دليل رواية تفيد بطلان الصلاة بمطلق الزيادة عمدا أو سهوا، مطلق الزيادة في غير هذه الخمسة، فكيف يجمع بين هذا الدليل وحديث لا تعارض؟